هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورسول الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 73 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، كما أمره بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين. في آيات أخرى أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بخفض الجناح لمن اتبعه من المؤمنين، كما في سورة الشعراء يمكن الحجر. أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بخفض الجناح للمؤمنين بالتواضع لهم والرحمة بهم، لكن هنا يأمره الله سبحانه وتعالى بالغلظة على الكافرين وعلى المنافقين وجهادهم. يعني في الحقيقة هذه الآيات الكريمة يعني الصواب في يعني التوفيق بينها وبين آيات أخرى، يعني يشكل كثيرا على البعض كيف نجمع بين هذه الآية التي تأمر بالغلظة على الكفار والمنافقين ونحوها من النصوص التي يعني في هذا المعنى في معاملة الكافرين، كيف نوفق بينها وبين قول الله سبحانه وتعالى: فقولا له قول الذين لعله يتذكر أو يخشى، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، نحوها من النصوص. فقالوا يعني التوفيق يعني هنا هو التفريق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد والقتال. يعني هنا الآية التي معنا في مقام الجهاد، يعني عندما يكون الكفار مجاهدين نجاهدهم في سبيل الله في وقت عدوانهم وجهادهم، فحينئذ الأمر يكون بالغلظة عليهم على الظالمين منهم والمعتدين منهم. لكن إذا كان في مقام الدعوة، فلا يستقيم في مقام الدعوة يعني أن نواجههم بغلظة ونكفهر في وجوههم، كما سيأتي هنا يعني في تفسير الغلظة وكذا، فهذا لا يكون في مقام الدعوة، بل في مقام الدعوة قليلا. قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونجد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان يدعو الكافرين استقبل النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وفد نجران، وأكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجلس إليه ويستمع منهم، يعني يحسن إلى الكافرين في مقام الدعوة. يعني فدائما نفرق بين المقامين، يعني المقام الذي يقابل فيه الكافر يعني بفرار الوجه والغلظة في الحديث وكذا، هذا في مقام يعني الدعوة في مقام الجهاد وكذا، أما المقام الآخر مقابله باللطف والكلمة الطيبة وكذا، إذا كنا نريد تأليف قلبي على الإسلام ودعوة الإسلام. قالوا: أخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار في الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف. يعني هنا بأربعة أسياف يعني استعمال السيف في قتال أربعة أصناف، يعني أربعة أصناف يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام مأذونا له بقتاله بالسيف. سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. قال سيف للمشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا الأمر بقتال يعني أهل الكتاب. قال وسيف للمنافقين جاهد الكفار والمنافقين. وسيف للبغاة الذين يخرجون على الحاكم المسلم بغير حق. قال وسيف للبغاة فقاتل الذي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله. طيب إذن هؤلاء أربعة أصناف يعني يقاتلون بالسيف كما جاء عن علي رضي الله عنه. هنا الإمام كثير رحمه الله يقول وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق وهو اختيار بجليل. في تفسير الآية الكريمة التي معنى جاهد الكفار والمنافقين، فجهاد الكفار يشمل جهادهم بالسيف، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل الكفار بالسيف، يعني قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قريشا وقاتل غيرهم من المشركين، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف. طيب جاهد الكفار والمنافقين، جهاد المنافقين هل هو جهاد بالسيف؟ فهنا فريق من العلماء قال يعني لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جاهد المنافقين بالسيف. كان في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومن معهم المنافقين، ولم يجاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالسيف، لم يقتلهم، بل يعني كان يعني يترفق بهم في دعوتهم عليه الصلاة والسلام، يعني ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المنافقين في المدينة بالسيف. لكن هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال وسيف للمنافقين واستشهد بالآية الكريمة، فيقول هذا يدل على جواز قتال المنافقين بالسيف. والمنافق هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. طبعا هنا النفاق نوعان، يعني في نفاق أصغر يقال له النفاق العملي، نفاق أصغر وهو النفاق العملي، وهذا من جنس الذنوب والمعاصي وليس كفرا مخرجا من المؤمن. والنوع الثاني هو النفاق الاكبر الاعتقادي، النفاق الاعتقادي ويقال له النفاق الاكبر، وهو الذي يخرج عن المؤمن. ف يعني اصل النفاق ان يظهر الانسان يعني علانيه صالحه ويبطن سريره سيئه، ان يكون ظاهره حسنا وباطنه سيئا. فالنفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإنسان، النفاق الاعتقادي هو الأكبر، هو أن يظهر الإنسان أنه مؤمن بالله ورسوله ورسله ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره في أركان الإيمان الستة، يظهر أنه مؤمن بذلك ويبطن الكفر بشيء من ذلك، يكون هو في باطنه لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يؤمن بالقرآن أو ينكر البعث، فيكون في باطنه يكفر بشيء من أركان الإيمان، لكنه في ظاهره يتظاهر أنه يقر بها ويؤمن بها ويتظاهر بالإسلام. فهذا هو النفاق الاعتقادي الذي صاحبه في الدرك الأسفلي من النار، هم الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار ولن تجد لهم نصيرا. النوع الثاني من النفاق اللي هو النفاق العملي، وهو يعني أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة، لكن هذه السريرة السيئة التي يبطنها يعني من جنس الذنوب والمعاصي، يعني لا علاقة لها بأركان الإيمان، يعني هو يقر ظاهرا وباطنا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يعني هذا إيمانه بذلك يعني ظاهرا وباطنا، لكن هو يظهر علانية صالحة ويبطن سريرة سيئة من جنس الذنوب والمعاصي. هذا هو النفاق الأصغر ويقال له النفاق العمل. ومن هذا الباب يعني علامات النفاق يعني خلف الوعد والكذب في الحديث وخيانة الأمانة وكذا. هذا من النفاق الأصغر إذا لم يقترن بها شيء يعني من مكفرات الذنوب وكذا، يبقى في دائرة النفاق الأصغر. فهذا النفاق الأصغر هو الذي كان الصحابة رضي الله عنهم يخافونه على أنفسهم. النفاق الأصغر هذا هو الذي كانوا يخافونه على أنفسهم. يعني المؤمن يعني إن شاء الله هو يعلم من نفسه أنه ظاهرا وباطنا يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني لا ريب عند المؤمن في ذلك ولا شك في ذلك ظاهرا ولا باطنا. فالمؤمن يعني يعلم أنه بإذن الله ظاهرا وباطنا لا يرتاب في شيء من ذلك. لكن النفاق الذي يخافه المؤمن على نفسه اللي هو النفاق الأصغر، يعني يخاف أن يكون في علانيته الناس يظنون به الصلاح والاستقامة وكذا، وهو يعني سريرته ليست مثل علانيته في الخير والصلاح وكذا، فعنده تقصير عنده ذنوب عنده كفايه. فهذا النوع من النفاق الذي لابد لكل مؤمن ان يخافه وان يخشى على نفسه ان يكون ممن فيه هذا النوع من النفاق. وهذا الخوف اللي هو الخوف المحمود الذي يدفعه الى الاجتهاد في اصلاح السليم. يعني الخوف ليس خوف القنوط وياس من رحمه الله، لا يياس من رحمه الله، ولكن الخوف الذي يعني يدفعه دائما الى الاجتهاد في اصلاح سريرته وان الاجتهاد في ان تكون سريرته يعني خيرا من علانيته في الصلاح والاستقامه. هذا النوع اللي هو النفاق الاصغر هذا هو الذي قال فيه الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال عن النفاق: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. ما خافه، قال عن النفاق: ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. كل مؤمن هو يخاف النفاق على نفسه. وهذا الأثر في صحيح البخاري، وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن أبي مليكة قال: أدركت العدد قبل 70، قال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 70 ولا 30؟ 30 هي الصلاة. قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. فهذا التابعي الكريم عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 صحابيا، ما منهم أحد إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا ترى الكلام هنا عن جهاد المنافقين اللي هم أهل النفاق الأكبر. يعني هل هؤلاء يجاهدون بالسيف أو أيضا يجاهدون بالدعوة والبيان وإقامة الحجة والتحذير منهم؟ يعني هل جاهدوا بالسيف أو جاهدوا باللسان؟ فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد عبد الله بن أبي بن سعود ومن كان معهم من المنافقين يجاهدهم بالسيف. يعني فيش معركة أو غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كانت في قتال المنافقين، ولا بعث سرية يعني خصيصا لقتال منافقين أو كذا، وإنما كان يبعث السرايا لقتال الكفار. وأما المنافقون فكان يجاهدهم بالدعوة والبيان والإغلاظ عليهم بالقول تارة، ويعني مرة يغلظ عليهم في مرات يجتهدوا في تألف قلوبهم بالكلمة الطيبة وكذا حسب ما يقتضيه الحال، يعني رغبة في هدايتهم وتأليف قلوبهم على الإسلام. فهنا يقول قول علي رضي الله عنه يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف، قال: إذا أظهروا النفاق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلب، فإن لم يستطع فليكفهض في وجهه. يعني فليعبس في وجهه، هذا يعني أقل شيء من جهاد الكفار والمنافقين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أمره الله بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان وأذهب الرفق عنهم. أمره أن يجاهد الكفار بالسيف وأن يجاهد المنافقين باللسان، قال وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدته، قال وعن مقاتل والربيع مثله. أيضا جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فقالوا جاهد بالسيف هذه للكفار والغلظة واغلظ عليهم هذه للمنافقين، وهي جهاد المنافقين والغلظة عليهم بالكلام. وقال الحسن وقتادة مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. طيب هذه أقوال السلف في تفسير الآية. قال ابن كثير رحمه الله في توفيقه يعني بين هذه الأقوال، قال وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال والله أعلم. يعني هنا يعني توضيح لهذا الباب، يعني مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاهد المنافقين في زمنه عليه الصلاة والسلام بالسيف، فهنا يعني توضيح هذا. قال العلماء يعني إن المنافقين يعني عموما في أوقات قوة الإسلام وظهور شوكة يعني المسلمين وقوة دولتهم، فإن المنافقين في هذه الحالة يبطنون الكفر ويعني ولا يعلنونه، وإذا بدر منهم كما سيأتي يعني بعض النماذج من هذا، إذا بدر من أحد المنافقين يعني كلمة كفر سمعت منه أو كذا ونقلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان بمجرد أن يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله هل قلت هذا، فيحلف بالله أنه ما قال ويتبرأ من هذه المقال. فإذا هم يعني في ظاهرهم أنهم يظهرون الإسلام، وإذا نسب إلى أحدهم شيء من الكفر كانوا يعني يتبرؤون منه ويمكنون فكانوا يعني يتبرؤون من أن يكونوا قالوه ويعتذرون وكذا إلى آخره، فلذلك لم يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي يعني بالغلظة عليهم والإنكار عليهم، حتى في أحيان أخرى كان يتألفهم عليه الصلاة والسلام، يعني كان ربما لقي عبد الله بن أبي بن سلول، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرات يكنيه يقول يا أبا الحباب أو يا أبا كذا ويكنيه عليه الصلاة والسلام. ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعث قميصه ليكفن فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وصلى عليه قبل أن ينهاه الله تعالى عن الصلاة عليه، وأراد عمر رضي الله عنه يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر، فوالله لو أعلم أني لو استغفرت لهم فوق السبعين لغفر لهم لاستغفرت لهم. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآية الكريمة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فامتنع من الصلاة عليهم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألفهم يعني تارة، وتارة أخرى كان يغلظ عليهم زي ما مر بنا من قبل، يعني لما هؤلاء المنافقين الذين قالوا إننا كنا نخوض ونلعب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنهم ويعني مغلظا عليهم في القول، ويقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالقصد أنه بحسب يعني ما تقتضيه المصلحة، يعني إذا كان يغلب على الظن أن الرفق بهم أدعى إلى توبتهم واستقامتهم وتخفيف شملهم وكذا فيرفق بهم، إذا كان في موطن يغلب على الظن أن الغلظة عليهم والعبوس في وجوههم وكذا أنه يخفف شرهم وكذا ويكون هذا أصلح وهكذا. طيب فقلنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا لا يجترئون على أن يعني يعلنوا كلمة الكفر، وإنما كانوا يتبرؤون منها إذا صدرت عنهم، يحلفون أنهم ما قالوها كاذبين ويزعمون أنهم من المسلمين وكذا. لكن حصل في أعصار أخرى بعد ذلك، كلما يعني ضعفت قوة الإسلام ايضا ايه نرى ان المنافقين كانوا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يشهدون بعض الصلوات في المسجد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فقط كانوا لا يشهدون الفجر والعشاء، لكن كانوا يشهدون مثلا الظهر والعصر والمغرب ويصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانوا يصلون معه صلاه الجمعه في المسجد. المنافقون كما ورد في تفسير قوله تعالى: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ان عبد الله بن ابي بن سلول كان كل جمعه، كل يوم جمعه يقف ايه قبل ما مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف امام الناس يخطب فيهم ويقول يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ومش عارف كذا ويلعب الناس ويامرهم بالسماع للنبي عليه الصلاه والسلام. هو منافق وكان ما ذلك يغتنم اجتماع الناس ويتكلم قبل خطبه النبي عليه الصلاه والسلام. وفي الجهاد خرجوا يعني مجموعه من المنافقين خرجوا يجاهدون حتى في غزوه تبوك التي يعني اعتذر فيها بعض المنافقين، وفي قسم منهم حضروا مع النبي عليه الصلاه والسلام، كما سياتي يعني ذكر قصص يعني بعضهم مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك، فحتى كانوا يخرجون للجهاد مع النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الاحيان. فعندما تقوى يعني شوكه الاسلام فالمنافقون كانوا ايه يضطرون الى اظهار قدر كبير من شعائر الدين وشعائر الاسلام. لكن عندما تضعف شوكه الاسلام والمسلمين فيقل ما يظهره المنافقون من الاسلام، ويصبح عندهم جراه اكبر على اظهار اقوال كفريه. فوجدت صوره بعد ذلك التي يعني صار الفقهاء يسمونها الزنديق، اللي هو يعني يعلن كلمات الكفر لا يستتر بها ولا يتبرأ منها ولا شيء، يعني يقول كلمات الكفر ويعلن بها، ولكن مع ذلك يقول انه مسلم ولا يرضى ان يكفره احد وهو يقول كلمه الكفر. يعني مثل ما نرى في وقتنا الحاضر يعني انه بعضهم يسمون انفسهم كتاب ومفكرين ومش عارف كده، يتكلم بكلام كفر في استهزاء يعني بالنبي عليه الصلاه والسلام وبالقران الكريم، وربما يعني اطال بعضهم الادب يعني في يعني على مقام رب العالمين سبحانه وتعالى وكذا، وبعدين يجي احد ينكر عليهم ولا يكفرهم يقول لك كيف تكفرون ونحن مسلمون ونحن كذا انتم تكفرون المسلمين، ويرجع يعيد نفس الكلام الكفر الذي يقوله. فمرات يعني المنافق هو يظهر كلمه الكفر ويظهر افعال الكفر ومع ذلك يسمي نفسه مسلما ولا يريد من احد ان يكفره. فهذا النوع يعني الذي يظهر المنافق الذي يظهر الكفر صار الفقهاء يسمونه الزنديق. واكثر هؤلاء كانوا يعني كانوا مجوسا يعني او بدايه الزنادقه كانوا مجوسا يعني يعتقدون عقيده المجوس، يعتقدون وجود خالقين واباحه المحرمات واباحه كذا، ويعلنون ذلك ومع ذلك يتسمون باسماء المسلمين ويقولون انهم من المسلمين وانهم كذا. فمثل هؤلاء يعني الذين يظهرون الكفر يعني اذا لم يرتدعوا الا بالقتال بالسيف فهؤلاء يقاتلون، حتى رغم انهم يدعون الاسلام وكذا لكنهم يظهرون الكفر، يعني لا يعتذرون عنه ولا يتبرؤون منه اذا وجهوا بالتهمه، يقال لهم انت قلت كذا وهذه كلمه كفر، يقول لك نعم انا قلتها وهذه حريه راي وحريه تعبير واقول ما اشاء وكذا، ويظل ايه هذا عند ضعف دوله الاسلام وضعف شوكة المسلمين. فيوجد هذا النوع من المنافقين الذي ربما يعني يرى الحاكم أنه بحاجة إلى قتالهم بالسيف أو قتلهم لكفي شرهم على المسلمين أو كذا. زي ما هذا الذي حصل مثلا بعد كده لما ضحى خالد القسري بالجعد بن درهم مثلا، وخرج يقول إن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما وكذا وكذا، ويدعي انه مسلم وينكر اشياء يعني مما في كتاب الله تعالى. فكان الخلفاء بعد ذلك يقتلون هؤلاء اذا لم يرتدعوا، لكن الذي ياتي منهم تائبا نادما او يتبرا مما قال ويقول انا ما قلت او يقول انا قلت ولكن ندمت وتبت وكذا، فنعامله بظاهره وحسابه على الله تعالى. فبهذا يكون التوفيق يعني بين الاقوال، يعني هل يقاتل المنافقون بالسيف ولا يقاتلون فقط بالدعوه والكلام بحسب ايه حالهم يعني. قال وقوله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. قال قتادة نزلت في عبد الله بن أبي، عبد الله بن أبي سلم، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، رجل جهني من قبيلة جهينة ورجل أنصاري من أهل المدينة يعني من الأوس أو الخزرج. فقال عبد الله للأنصار ألا تنصروا أخاكم، عبد الله بن أبي سلول يقول للأنصار ألا تنصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كما قال القائل سل من كلبك يأكلك لا حول ولا قوة إلا بالله، عياذا بالله تعالى. فهذه كلمة عبد الله بن أبي سلول المنافق. فالصحابي الجهني هذا مهاجر إلى المدينة، حصل خصومة بينه، وهو مهاجر إلى المدينة حصل خصومة بينه وبين رجل من الأنصار واقتتل. فهنا عبد الله بن أبي سلول إيه اغتنم هذه الفرصة، يقول يعني نحن إيه أويناهم في المدينة وسمحنا لهم أن يسكنوا معنا، وبعدين صاروا يقاتلوننا داخل المدينة وكذا. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل والعياذ بالله. يعني هذا المنافق يعني يزعم أنه هو الأعز وأن النبي عليه الصلاة والسلام الأذل، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فسعى بها رجل من المسلمين، يعني كان هذه الحادثة كانوا وهم في السفر خارج المدينة وهم عائدون إلى المدينة، فدعا عبد الله بن أبي أنه إيه إذا رجع إلى المدينة أنه سيخرج النبي عليه الصلاة والسلام منه. فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن أبي سلول وسأله قال أنت قلت هذه المقالة، قلت سمى كلبك يأكلك وقلت رجعنا إلى المدينة لجنة العز من الأذل، فجعل يحلف بالله ما قال، أخذ يحلف إلى إيمانا ما قال هذا الكلام مع أنه إيه شهد عليه رجل من المسلمين. طيب هذا الرجل من المسلمين الذي شهد عليه هل هذه تعتبر من النميمة؟ هل هذه تعتبر نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم؟ قالوا لا، رفع الأمر إلى الحاكم فيما فيه خطر يعني على المسلمين، إذا الحاكم المسلم الصالح الذي لا يأخذ الناس بالظلم ولا بعدوان وكذا، إذا وجد من يكيد للإسلام ويكيد للمسلمين ويخطط يعني دسائس لإيذاء المسلمين، فسمع به أحد فرفع أمره إلى الحاكم حتى يقي المسلمين الشر، الناس يدبرون لجريمة ويريدون إحداث فتنة في البلد المسلم وكذا، فإذا سمع به أحد من المسلمين فرفع أمره للحاكم، يعني الحاكم العادل الصالح الذي يعني مش إن هو يعني لا يرفعه إلى من يؤذيه ظلماً ويعتدي على الناس ظلماً، وإنما يرفع الظالم المعتدي الذي يفسد في الأرض، فيرفع أمره إلى الحاكم المسلم العادل الصالح ليحذر شره ويأخذ احتياطه من هذا الشر. فهذا من الأمر الجائز الذي لا يدخل في باب النميمة يعني، بل يتأكد يعني حسب شدة الحاجة إلى تحذير المسلمين من شر هذا المسلم. فالصحابي الكريم رفع هذا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعى عبد الله بن أبي سلول فحلف أنه قال، فأنزل الله فيه هذه الآية. طبعا تتمة القصة كما تعلمون يعني أنه بعد ذلك ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي كان رجلا من الصالحين، يعني عبد الله بن أبي سلول كان منافقا وكان له ابن مؤمن اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي، فابنه عبد الله لما عرف بكلمة أبيه هذه فوقف له عند باب المدينة بالسيف، لما رجعوا فوقف عند باب المدينة بالسيف لأبيه وقال والله لا تدخلها حتى يأذن لك إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والله الأعز وأنت والله الأذل، النبي صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل، وأراد يعني أن يثبت إيه يعني العزة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن أبي لا يستطيع أن يدخل المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أنت أصلاً لا تستطيع دخول المدينة إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو والله الأعز وأنت إيه والله الأذل، وظل كذلك حتى جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأذن له في الدخول، فدخل سبيلا يعني لم يدخلها إلا وقد إلا بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا القول الأول في سبب نزول الآية، سبب نزول الآية هي كلمة عبد الله بن أبي بن سلول، فلما حلف قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. هناك سبب آخر في قصة نزولها أو قصة أخرى في سبب نزول الآية الكريمة، قال وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة قال فحدثني عبد الله بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من أصيب بالحرة من قومي. والحرة هي موقعة الحرة كانت سنة 63 يعني أيام خلافة يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما صحابي كريم هو أبوه رضي الله عنه، أما ابنه يزيد يعني كما كثير من السلف قالوا لا نسبه ولا نحبه، الناس قالوا كانوا يصرحون يعني بسبه والتحذير منه لما فعل يعني من الظلم والعدوان. فمما وقع في عهد يزيد بن معاوية أن أهل المدينة خرجوا عليه وأمروا عليهم رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا أميرا على المدينة وأعلنوا استقلال المدينة عن خلافة يزيد بن معاوية، كان هو العاصمة في الشام في دمشق. فخلع أهل المدينة يعني يزيد، وخلعوا الأمير الذي عينه يزيد وعينوا أميرا من آل البيت يعني في المدينة من ولد الحسن بن علي رضي الله عنه. فأرسل إليهم جيشا كبيرا استباح المدينة وقتل عددا يعني كبيرا من الأنصار ومن أهل المدينة وكذلك من أولاد المهاجرين والأنصار، وقتل يعني أعداد ضخمة يعني. طبعا هناك روايات عديدة بعض الروايات فيها يعني نوع من التهويل يعني المبالغة في الأحداث، لكن يعني كانت وقعة كبيرة وقتل فيها جمع كبير من خيرة أئمة المسلمين يعني في المدينة ومن الصالحين من الأنصار ومن أولاد المهاجرين والأنصار. وكان أنس رضي الله عنه يومئذ بالبصرة فحزن على ما أصاب الأنصار في هذه الواقعة. فأنس رضي الله عنه قال حزنت على من أصيب بالحرة من قومي، يعني قتل كثير من قرابة أنس رضي الله عنه ومن الأنصار عموما يعني في المدينة فحزن عليهم. قال فكتب إلي زيد بن أرقم رضي الله عنه وبلغه شدة حزن يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. فزيد بن أرقم الصحابي الكريم رضي الله عنه كتب كتابا إلى أنس رضي الله عنه يقول فيه زيد يعني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. قال وشك ابن الفضل اللي هو الراوي اللي يروي عن أنس شك هل قال في شك ابن الفضل في أبناء الأنصار، يعني إما قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار أو قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل فسمع أنسا بعض من كان عنده أو فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم. فأنس الله استبشر يعني بهذه الرسالة، يعني أنس يسليه في هذه المصيبة كلها، يعني لا تحزن على من مات من الأنصار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لهم ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم فهم إن شاء الله يعني مغفور لهم. فواحد من الحاضرين سأل أنس عن زيد بن أرقم يعني هو يعني ثقة فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنس رضي الله عنه هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بأذنه، يعني أظهر الله تعالى صدقه فيما أخبر عن أنه سمعه بأذنه. فأنس رضي الله عنه قال تسألون عن زيد بن أرقم زيد بن أرقم هذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بأذنه، يعني صدقه الله تعالى فيما قال إنه إيه سمعه بأذنه صدقه الله فيما قال. طيب إيه قصة هذه الكلمة بقى متى قيلت في زيد بن أرقم؟ لها علاقة بالآية التي معنا. قال وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان هذا صادقا فنحن شر من الحمير والعياذ بالله. هذا رجل من المنافقين جالس في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فالمنافق هذا قال كلمة الكفر والعياذ بالله، يقول لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم صادقا فيما يقول فنحن إيه شر من الحمير. طبعا هو المنافق والعياذ بالله يريد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس صادقا لأنهم ليسوا شر من الحمير، هكذا يزعم. لكن فقال زيد بن أرقم فهو والله صادق ولا أنت شر من الحمار. قال له تقول لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا فالمنافقون شر من الحمير، قال له طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم صادق وأنتم شر من الحمير. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيد بن أرقم شهد على هذا الرجل، فجحده القائل، فالقائل ايه انكر هذا، قال لا ابدا ما قلت هذا الكلام وانكر ان يكون قال. فانزل الله هذه الايه تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم. طيب هنا يمكن مر بنا من قبل يعني مرات تتعدد اسباب النزول بالايه، تكون ايه واحده، يعني عندنا القول الأول قالوا أن الآية نزلت لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأبواب. القول الثاني قالوا هذه نزلت لما قال رجل من المنافقين لئن كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا هو شر من الحمار الرجل هذا، وزيد بن أرقم شهد عليه وكذلك. فهنا في هذه الحالة يعني كما يذكر العلماء في علوم القرآن أنه إذا تعددت أسباب النزول وكانت كلها يعني ثابتة وصحيحة فهنا ننظر فيها، إذا كانت هذه الأحداث في وقت متقارب يعني حصلت في وقت متقارب فنقول إنها وقائع يعني وقعت، عدة قصص وقعت في وقت متقارب ثم أنزل الله تعالى الآية على أثرها فهي شاملة لها جميعا. وأما إذا كانت هذه الأحداث حدثت في أوقات متباعدة، هذه في وقت وهذه في وقت آخر، في هذه في مكة وهذه المدينة، هذه في غزوة بدر وهذه في غزوة تبوك، هذه في كذا، ففي هذه الحالة نقول هذه الآية منها تكرر نزوله، نوفق بين الروايات فنقول هذه الآية مما تكرر نزوله، حدثت الواقعة الأولى فأنزل الله تعالى الآية على أثرها، وبعدين حصلت قصة ثانية فأعاد الله تعالى إيه نزول الآية الكريمة، نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام بنفس الآية مرة ثانية لسبب آخر في القرآن الكريم يعني تكرر إيه نزوله، فلا مانع أن تنزل الآية أكثر من مرة لأسباب متعددة. قال رواه البخاري في الصحيحين عن إسماعيل بن أبي أويس عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة إلى قوله هذا الذي أوفى الله له بأذنه، يعني هذا الأثر موجود في صحيح البخاري بس لغاية إيه أوفى الله له بأذنه، والبقية قال ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة وهو ذاك حين سمع رجلا من قال والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، فلعل الراوي وهم في ذكر الآية وأراد أن يذكر غيرها فذكرها والله تعالى أعلم. ده تعليق الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه الرواية. طيب ذكر قصة أخرى أو يعني رواية أخرى. قال الأموي في مغازين وساق الإسناد إلى يعني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه اللي هو عبد الله ابن كعب بن مالك عن جده اللي هو كعب بن مالك رضي الله عنه الشاعر الصحابي الكريم. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذني قومي، طبعا كعب بن مالك رضي الله عنه هو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك كما سيأتي توضيحه في آخر السورة إن شاء الله، كان واحد من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، يعني هم من المؤمنين، يعني تخلف عنها ناس من المنافقين، لكن الصادقون المؤمنون كانوا ثلاثة، يعني تخلفوا عن الغزوة وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم وأنزل سبحانه وتعالى توبتهم في كتابه الكريم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم. فهو كان واحد منهم كعب رضي الله عنه. فأخذ لقومي فقالوا إنك امرؤ شاعر، فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض العلة، يعني قومه أشاروا عليه قالوا أنت رجل شاعر يعني تحسن الكلام تجيد الكلام، يعني لن يعجزك أن تعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب يعني جميل ولا بأبيات يعني تنشدها تعتذر بها للنبي عليه الصلاة والسلام ببعض العلة، يعني تدعي أنك كنت مريضا أو فقيرا أو حصل لك ظرف ولا كده، ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه، وبعد كده يعني إيه تستغفر الله من هذا الذنب وكده والله يعني غفور. وذكر الحديث بطوله إلى أن قال لكن مطر رضي الله عنه رفض هذا وقال يعني لا يمكنني إلا الصدق وكذا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما كان عندي أي عذر، ما كنت في وقت من الأوقات يعني أصح جسما ولا أكثر مالا ولا أكثر من وقت الغزوة، ولكن يعني زللت بعدم خروجي للجهاد وكذا، يعني واحكم فيها إيه بما شئت. سيأتي توضيح إن شاء الله يعني هذا معنى القصة. قال وذكر الحديث بطوله إلى أن قال وكان ممن تخلف من المنافقين ونزل فيه القرآن منهم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واحد ذكر القصة وفيها يعني أن واحدا من المنافقين الذين تخلفوا الجلاس بن سويد ابن الصامت، يعني كان واحد من المنافقين، طبعا كعب كان من المؤمنين الصادقين وتاب الله عليه، لكن هناك منافقون تخلفوا كان من هؤلاء المنافقين الجلاس ابن سويد ابن الصامت، وكان على أم عمير بن سعد، يعني كان زوج أم عمير بن سعد رضي الله عنه، وكان عمير في حجره، الصحابي الكريم عمير بن سعد كان في حجره، يعني تربى في بيت الجلاس بن سويد، الجلاس بن سويد هذا منافق وتزوج يعني اللي هي ايه امرأة اللي هي أم عمير بن سعد، وتربى عمير بن سعد في بيت الجلاس. بس طبعا ورد بعد ذلك انه يعني قيل ان الله تعالى تاب على الجلاس يعني وسيأتي ذكره. فلما نزل القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما انزل في المنافقين قال الجلاس والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما يقول لنحن شر من الحمير. ده فيها ايه؟ تسمية الذي قال هذه المقالة. فسمعها عمير بن سعد فقال والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي بلاء. البلاء اللي هو النعمة، يعني البلاء مرة تيجي بمعنى النعمة مرة تيجي بمعنى المصيبة، يعني حتى في تفسير الآية الكريمة وإذ نجيناكم من آل فرعون بعدها يقول سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فبعض المفسر يقول وفي ذلكم يعني وفي هذا الإنجاء بلاء يعني نعمة عظيمة، بلاء عظيم يعني نعمة عظيمة. والرأي الثاني يقول وفي ذلكم اللي هو التسبيح والتقدير بلاء يعني مصيبة عظيمة، لأن الله تعالى قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهناك بلاء بالشر وبلاء بالخير فحسب السياق يعني. فهنا السياق إيه؟ هو يقول أنت إيه أحسنهم عندي بلاء، يعني أحسن الناس نعمة، يعني تزوج أمه ورباه في بيته وكان ينفق عليه ويرسل إليه وكذا، وأعزهم علي أن يصله شيء يكرهه، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لأفضحنك، ولئن كتمتها لتهلكن، يعني هنا عمير بن سعد قال له أنا رضي الله عنه قال لزوج أمه الجلاس قال له أنا الآن في ورطة يعني بسبب كلمتك هذه، أنت رجل أحسنت إلي ولك علي فضل ولك كذا، ولكن الكلمة التي قلتها لو ذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام لا تكونن فضيحة لك، ولو كتمتها ولم أذكرها أخشى أن يهلكني الله تعالى، أني علمت إيه يعني بكيدك للنبي عليه الصلاة والسلام ونفاقك وكده، ولا تخبر النبي عليه الصلاة والسلام ليحذر كيدك وشرك؟ ولا إحداهما أهون عليا من الأخرى؟ قال له لكن واحدة أخف من الأخرى. الأخف إيه؟ أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وليكن ما يكون، أحسن من أن يهلكني الله تعالى أني يعني لم أنصح للنبي عليه الصلاة والسلام وأحذره من أي شر من يكيد له. قال فمشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قال الجلاس، فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فحلف بالله ما قال عمير بن سعد ولقد كذب عليه. فحلف بالله، قال انه ابدا ما قال هذه الكلمه التي نقل عمير بن سعد، وان عميرا كذب عليه. فانزل الله عز وجل فيه يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم الى اخر الايه. فجاءنا هذه الروايه تختلف عن الروايه السابقه. الروايه السابقه فيها ان الذي نقل الى النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ زيد بن ارقم، وهنا اللي نقل الكلام عمير بن سعد. قال فوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فزعموا ان الجلاس تاب فحسنت توبته ونزع فاحسن النزوع. فقال ايه يعني ذكر ان الجلاس يعني تاب بعد ذلك. ذكر يعني رواية أخرى برضه في قصة الجلاس وكذا.
عمير بن سعد بن عبادة أو في سعد ثاني؟
والله يعني لست مستحضرا بقية نسبها، إن شاء الله ممكن نرجع إليه. ذكر يعني روايتين أخريين في قصة الجلاس أيضا، وبعدين بعدها ذكر رواية في ذكرها الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في آخر الصفحة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجر فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. كان هنا رواية أخرى في سبب نزول الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في ظل الشجرة فقال إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني الشيطان فإذا جاء فلا تكلموه. قال فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك. وبعضهم فسر رجل أزرق، قالوا يعني أزرق العينين يعني، أو في عينيه زرقاء، يعني صفة هذا الرجل الذي جاء يعني. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علام تشتمني أنت وأصحابك، لما جاء هذا الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال علام تشتمني أنت وأصحابك. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنه. إذن كأن إيه؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام نقل إليه أن هذا الرجل وأصحابه شتم النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعاه وقال علام تشتمني أنت وأصحابه. فالرجل أحضر أصحابه وأنكروا جميعا أن يكونوا قد قالوا هذا الشيء حتى تجاوز عنهم. فأنزل الله عز وجل يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فأخبر الله تعالى عنهم أنهم كاذبون في إنكارهم هذا، وأن الذي نقل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كلامه أنه صحيح. قال وقوله وهموا بما لم ينالوا، هذا إيه؟ مش عارف الوقت هيتسع، كم بقي على الإشارة؟ بقي إن شاء الله. طيب وهموا بما لم ينالوا، ما سبب نزول هموا بما لم ينالوا؟ قيل نزلت في الجلاس حين هم بقتل ابن امرأته حين قال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير هذا الجزء من الآية وهموا بما لم ينالوا، إما أن الجلاس هم أن يقتل عمير بن سعد لما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال له سأخبرن النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ بنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يقتله. فقال تعالى وهموا بما لم ينال، هم بشيء، هموا بشيء من السوء ولم يتمكنوا منه، لم يعطيهم الله تعالى إياه، فنجى الله عمية ولم يصبوا سوء. طيب هذا قول. وقيل في عبد الله بن أبي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل وقال السدي نزلت في أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان الأنصار أهل المدينة الأوس والخزرج كان بينهم حروب وقتال سنوات طويلة، ثم إنهم اصطلحوا قبيل حضور النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وكانوا هموا أن يتوجوا عليهم عبد الله بن أبي بن سلول ملكا على المدينة، أن يصنعوا له تاجا ويلبسونه إياه ويصبح ملكا على الأوس والخزرج جميعا من سكان المدينة. فكان هذا في وقت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة يعني وأسلم أهلها وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي جعل قلب عبد الله بن أبي يمتلئ حقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعني خلاص يجهز للملك وكذا وذهب عنه الملك ورئاسته وصارت الرئاسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حاقدا على النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب. فيقول هنا السدي قال هم ناس أن يتوجوه وإن لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعني من أبداع عبد الله بن أبي وأعوانه وكذا فلم يمكنهم الله تعالى من ذلك. قال وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك وفي بعض تلك الليالي في حال السير، وكانوا بضعة عشر رجلا. قال الضحاك ففيهم نزلت هذه الآية. القول الآخر أن هذه الآية نزلت في بضعة عشر رجلا من المنافقين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوضيح يعني الكيفية التي أرادوا بها قتل النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو عائد من غزوة تبوك، فكان هناك يعني عقبة بين الجبال يعني في طريق السير، المكان يصعد، العقبة دي المكان الصاعد وضيقة يعني زي ضيقة، المكان ضيق محصور ويعني وبجانبه مهلكة يعني زي طريق غير مصور وتحته وادي سحيق، يعني لو سقط شخص من هذا المكان يعني قتل، وزي الجبل يحجزه والطريق ضيق وبعده فيه يعني مكان سحيق يعني لو سقط فيه أحد، فالمكان لا يتسع إلا بالكاد يعني لمرور إيه يعني بعير واحد عليه راكب واحد أو كذا يعني بحذر، يعني إذا مر سنين ممكن يزحم أحدهم الآخر فيسقط أو كده. فلما جاء الجيش يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام كانوا 30,000 والجيش كله زي إيه لابد يمر من هذا الطريق الضيق، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينادي يفسحوا يعني الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمر أحد من العقبة الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيمر يعني بناقته من هذا المكان. فكان هناك بضعة عشر رجلا من المنافقين كانوا اختبأوا يعني تقدموا واختبأوا قبل حضور النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد عزموا فيما بينهم أن يزحموا النبي عليه الصلاة والسلام بجوربهم حتى يسقط من هذه العقبة عليه الصلاة والسلام، وأرادوا قتل المصطفى عليه الصلاة والسلام وتلثموا يعني غطوا وجوههم حتى لا يكتشفهم أحد، وأرادوا أن يظهروا أن الأمر يعني غير مقصود وأنهم يعني زي حادث طريق يعني غير تعمد وغير قصد، ولكنهم عياذا بالله يعني كانوا قد قصدوا قتل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فأطلعهم الله تعالى على ذلك. فقيل هذا هو سبب نزول الآية وهم بما لم ينالوا، يعني هم بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام كثير أورد روايات كثيرة في هذه القصة، في اختلاف طفيف يعني في بعض التفاصيل وكذا، ممكن نذكر يعني بعض من هذه الروايات. نحتفي بها على الباقي ان شاء الله. فمن الروايات التي ذكرها ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بإسناده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقود به وعمار يسوق الناقة، أو أنا أسوقه وعمار يقوده. السائق اللي هو من الخلف والقائد اللي من الأمام، فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته ومعه حذيفة وعمار رضي الله عنه، واحد يسوق من الخلف يعني يدفع البعير من الخلف إلى البعير، يعني تقاعس في السير ولا كده، ممكن يكون معه عصا ولا كده يحركه فيتقدم، والآخر من الأمام ممسك بإيه بخطام الناقة، الحبل المربوط في عنق الناقة وفمها، فيسحبها من هذا الحبل، فالقائد هو بيسحبها من الحبل من الأمام، والسائق اللي هو إيه بيدفعها من الخلف. قال: حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه فيها، فقال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، فصرخ بهم فولوا مدبرين. فلما وصل إلى العقبة فوجئ باثني عشر راكبا يعترضون طريق النبي عليه الصلاة والسلام يريدون أن يزحموه بدواب بالمقيم، فصرخ بهم فولوا. وفي الروايات التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن يريد أن يعبر في العقبة فلا يعبر أحد في هذا الوقت حتى يفسح المجال للنبي عليه الصلاة والسلام للمرور. ومع ذلك إذا بهؤلاء الاثني عشر رجلا ملثمين، وإذا بهم أيضا يذهبون إلى العقبة رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على أن لا يمر أحد في هذا التوقيت. قال: فأنبهت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عرفتم القوم؟ قال: قلنا لا يا رسول الله، قد كانوا متلثمين ولكننا قد عرفنا الركاب. فحذيفة وعمار قالوا: لم نعرف القوم كانوا ملثمين، لكن عرفنا شكل رواحلهم والركاب اللي على كل راحلة. يعني لاحظوا ايه شكل الركاب اللي هو يوضع فوق الرواحل، وشكل رواحلهم يعني ممكن لو شفنا راحلتهم بعد ذلك نستطيع ان نعرف اصحاب هذه الرواحل، بعد ذلك نستطيع ان نميزها. قال صلى الله عليه وسلم: هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه. هؤلاء المنافقون الى يوم القيامه، يعني عياذا بالله هؤلاء ممن لا يتوب الله عليهم سيموتون على نفاق. وهل تدرون ما أرادوا؟ قال: قلنا لا. قال: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منا. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا تبعث إلى عشائرك حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لا، أكره أن تتحدث العرب بينها، أن محمدا صلى الله عليه وسلم قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم. يعني بعد ما خرجوا في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك، ونصره الله تعالى وكذا، وبعدين هم بعد ما رجع من الغزو قتل ناسا من أصحابه، في المسلم لا يريد أن يقول الناس، لن يقولوا قتل منافقين، وإنما سيقولون قتل ناسا من المسلمين من أتباعه بعدما خرجوا معه وجاهدوا معه وقاتلوا معه. فهنا يعني من باب ايه كان النبي عليه الصلاه والسلام يراعي يعني مآلات الامور ويوازن يعني بين الامور، وربما ارتكب الايه يعني الضرر الاخف منعا لحصول الضرر الاكبر. يعني تخلص من هؤلاء المنافقين قد يكون فيه مصلحه، لكن المصلحه الاكبر في عدم تأليم قبائلهم وعدم تأليم. ثم قال اللهم ارمهم بالدبيلة. قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدبيلة؟ قال شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك. فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر يعني روايات أخرى، في بعض الروايات فيها أن الذين كانوا عند العقبة كانوا 15 رجلا، منهم 3 كانوا معذورين لم يسمعوا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فكان هناك 3 يعني من المؤمنين لم يسمعوا هذا النداء ولا قصدوا إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعلموا بما أضمرهم 12 منافقا. فهنا بعض الروايات فيها أنه كان عند العقبة كان 15 رجلا، ولكن منهم 3 من المؤمنين كانوا معذورين يعني لم يسمعوا النادي ولم يعلموا بما دبر له المنافقون ولم يكونوا منهم، لكن يعني بقدر الله يعني وجدوا في المكان الذي وجد فيه المنافقون لكنهم كانوا براء. وفيها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلع حذيفة على أسمائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء كانوا ملثمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا حذيفة وأسر إليه بأسماء 12 رجلا المنافقا الذين أرادوا قتله على الصلاة والسلام، أوحى الله تعالى إليه بأسمائهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وقالهم فلان وفلان وفلان وسماهم له، فلهذا كان يقال له أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. وبعض الروايات فيها يعني أنه أطلع على ذلك عمارا أيضا، عمار كان مع حذيفة رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة واستمع بين عمار أيضا رضي الله عنه، فكان عمار كذلك يعرف أسماء هؤلاء 12 رجلا. وبعدين جاء يعني أورد رواية في عند الطبراني فيها أسماء هؤلاء، يعني كأن حذيفة ربما صرح بهم لكن الله تعالى أعلم يعني به، فذكر أسماءهم معتب بن بشير وربيعة بن ثابت وجد بن عبد الله بن مكتم، هؤلاء من بني عمرو بن عوف، والحارث بن يزيد الطائي وأوس بن قيزي والحارث بن سويد وسعد سعد بن زرار، طبعا ده غير أسعد بن زرار هذا صحابي كريم رضي الله عنه، ده رجل آخر اسمه سعد، وقيس بن قهد وسويد وداعس من بني الحبلي وقيس بن عمرو بن سهل وزيد بن لصيف وسلالة بن الحمان، وهما من بني قينقاع أظهر الإسلام، يعني آخر 2 منهم كانوا يهودا أصلا من يهود بني قينقاع وأظهر الإسلام، وكانوا مع 12 هؤلاء الذين أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى أعلم. قوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، أي وما للرسول صلى الله عليه وسلم عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته، فالنبي صلى الله عليه وسلم سفير يعني عن الله سبحانه وتعالى يعني يبلغهم أمر الله تعالى، فأغناهم الله تعالى ببركته ويمن سفارته، ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به، كما قال عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي وكنتم متفرقين فألفكم الله لي وعالة فأغناكم الله لي، كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنه، يعني لهم منة عليهم. قال وهذه الصيغة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فضل تقال حيث لا ذنب، يعني هذا الأسلوب في البلاغة لمن درس منكم يعني البلاغة يقال له إيه؟ تأكيد المدح بما يشبه الذنب، تأكيد المدح بما يشبه الذنب، أنك تقول مثلا فلان لا عيب فيه إلا، فالإنسان يتوقع أنك ستذكر عيب وأن تذكر شيئا من المحاسن، ثم ليس فيه عيب إلا كذا وكذا من المحاسن، إذا كانت هذه المحاسن هي عيب معنى أنه لا عيب فيه، كما قال القائل ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن بهن فلول من قراع الكتائب أو كما قال، فيعني يقول ليس فيهم عيب إلا أن سيوفهم مسنية من كثرة قتال الأعداء يعني سمع سيوفهم من كثرة البلاد. لم تقول لا عيب في فلان إلا أنه أكرم الناس أو أشجع الناس أو مش عارف كده وهكذا يعني. فهذا تأكيد المدح بما يشبه الذنب. فهنا يقول وما نقم يعني ما نقم يعني هم يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يعني ما نقم من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يعني كان سببا في إغنائهم يعني من فضل الله تعالى. إلا أغناهم الله ورسوله من فضله نسب الإغناء إلى الله وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما يلقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. ابن جميل هذا رجل كان يعني امتنع عن أخذ الزكاة عن إخراج الزكاة يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا يجمع الزكوات. فابن جميل إيه لم يقبل الزكاة وامتنع عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقل ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يعني المفروض أن هذا إيه كان يعني هذا يدعو إلى أن يعني يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى لكنه بدلا من ذلك امتنع من إعطاء الصدقة. قال ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. أي وإن يستمروا على طريقهم يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا أي بالقتل والهم والغم والآخرة أي بالعذاب والمكار والهوان والصغر وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. أي وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجبهم ولا يحصل لهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. لذا ينتهي تفسير الآية الكريمة ونتوقف هنا إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا والحمد لله رب العالمين.